بسم الله الرحمن الرحيم.
حريصين جدا ان احنا نبدا بالوقت احتراما لكم يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرحب فيكم ايها الاخوه والاخوات في هذه الفعاليه الرابعه من فعاليات حمله ركاز رقم 12 التي كان ولا زال شعارها تقديرا لذاتي اعلنت احترامي، بهدف واضح الصوت شباب، ها الجماعه اللي هني واللي ورا، اخ فهد واضح الصوت، ما في صدى، ما في اي مشكل الحمد لله. فاحنا نحب نطمئن، والاخوان اللي فوق تسمع واضح الحمد لله، احنا لان نبي الكل يستفيد والكل يسمع وكل ان شاء الله يستمتع معنا في هذه الامسيه من امسيات الخير. وجميل جدا ان نجلس ونجتمع على ذكر الله عز وجل وعلى طاعته، وفي وجود ضيفين كريمين، وهما ليس ضيفين، نحن الضيوف وهم اهل المنزل. ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الاحمد الذي مشكورا يعني رغم توه مسوي ترى 3 عمليات، فنسال الله له الشفاء التام ان شاء الله تعالى، وكاد ان لا يحضر بسبب ايضا التهاب في الحنجره، ونسال الله له الشفاء والعافيه، لكن ابى الا ان يشارك ولو بالقليل اليوم ان شاء الله تعالى معكم في هذه الامسيه. وايضا نرحب بمشرفنا العام حبيب القلوب الدكتور محمد العوضي الذي له بصمه في هذا المشروع تؤكد وتحدد انطلاقته. انا ودي قبل ان نبدا نذكر بالاعلاميات ان شاء الله، هذه موجوده للاخوه والاخوات في الخلف كذلك، هي عباره عن قصتين وبطاقات التقدير والاحترام وسي دي صوتي ان شاء الله تعالى. وكذلك اذكر بان اللي وده كذلك يعلن احترامه ويترجم هذه المعنى، هذه القيمه، تقديرا لذاتي اعلنت احترامي. هذه الصوره اللي تشوفونها في الخلف يا اخوان ويا اخوات، في الخلف عند اخونا، ارفع ايدك خادي، شوف الاخ خادي اللي ورا، هذا الاخ خادي عنده ورا في مجسم، المجسم هذا بامكان اي واحد يريد ان يعلن احترامه فقط يضع راسه، وان شاء الله تعالى ان نحرص على ان نقول هؤلاء الشباب اعلنوا احترامهم في مجمع البيرق تعبيرا ودعما لهذه الحمله ومشاركه معهم. نرحب فيكم مره اخرى، ونرحب في ضيوفنا الكرام، ونرحب بكل من جلس وانتظر حتى تبدا هذه الفعاليه، فانتم اصحاب الفضل علينا في هذا الاجتماع. نبدا مع ضيفنا الكريم ومشرفنا العام، تفضل الدكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. كل الشكر والتقدير لكم أيها الحضور الكريم، ولولاكم لما نجحت الفاعلية، إذ أصبح كلامنا في الهواء، ونحن ولله الحمد قنوعون وراضون بقدرنا الذي أعاننا على إقامة هذه الشعيرة. من المشاهد الجميلة التي أحدث بها أخي الدكتور عبد المحسن وإحنا نازلين على السلم، أقول له يكفي يكفي في هذه الفعالية أن نقيم شعيرة ذكر الله بأي أسلوب شرعي كان في مكان السوق. السوق مكان الجسد، السوق مكان الإنسان المظهر، السوق مكان الإنسان المستهلك، السوق مكان الإنسان الذي يبحث عن اللذة، السوق مكان الإنسان الذي يلتصق بالمادة والحياة. القيم، الأخلاقيات، المفاهيم، المعاني جاءت لكي تعمل هذا التوازن بين حياة أن يكون الإنسان سن في ترس الحياة الاقتصادية، وبين أن يكون يحمل قيم ومشاعر وأخلاقيات في حركة الحياة الاجتماعية. قيمتنا اليوم اللي راح نتكلم عنها قيمة الاحترام. قيمة الاحترام، وقد أخذنا جولة داخل الكويت وخارج الكويت عن قيمة الاحترام، وقلنا لماذا اخترنا هذه القيمة ولماذا صار شعارها تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. أنت إذا رأيت إنسان قليل أدب، سيء الخلق، يتحرش في بنت، يسيء إلى بائع، يرمي الزبالة، يخالف القانون، يغش، يرتشي، سيء اللسان، يسب البشر، إذا أنت رأيت مثل هذا المشهد تقول للإنسان ما تقول له احترمني، ما تقول له احترم القانون، هذا مطلوب، لكن أول ما تقول له احترم نفسك يا محترم، احترم نفسك، خلك آدمي، عيب عليك. إذن قيمة الاحترام جزء من منظومة الأخلاق الإيمانية الإسلامية. ببدأ معكم بداية غير اللي أبداها في كل مكان. قبل ساعتين كنت في مكالمة هاتفية مع الدكتور أيوب الأيوب، وهو مدرب مش رياضي، دورات تدريبية قيمية في الحوار. فلما علم أن موضوع الاحترام قال لا تنسى تنبه أن حتى الإنسان الذي ليس عنده دين قد يكون عنده خلق الاحترام. قلت هذا المعنى ليس بجديد، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. قال لي الدكتور أيوب الأيوب عندي حدث حصل معي في جامعة الكويت عام 1977، كنا شباب متدين متحمس نبحث عن الصداقة الطيبة، نحاول أن نصدر القيم الأخلاقية ونؤثر على الآخرين، الدال على الخير له مثل أجر فاعله، لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك من حمر النعم. حلو، تنشرين وتنشر الخير للآخرين. فمشيت مع صديق في كليتي، فجوني الشباب المطاوعة قالوا لي يا أيوب، ما كان دكتور، كان طالب صغير في أولى جامعة، قال يا دكتور أيوب لا تمشي مع هذا، ترى ملحد كافر. ليش؟ قالوا لا يؤمن لا بأديان ولا بالله ولا سأل على الأخلاق عن الدين. فإحنا متحمسين، رحت له على طول قلت له يا فلان أنت تصلي؟ قال ها، قالوا لك كافر، ها كفروني، قالوا لك كافر. قلت إيه والله قالوا لي كافر. قال كلامهم صحيح، أنا ما أؤمن بإله ولا بالأديان. يقول الدكتور أيوب إلا أنه ظل في مسحلة، يعني مساحة فراغ، ما أخذ أيديولوجية عقيدة أخرى، ما صار اشتراكي، ما صار شيوعي، ما صار يساري، بروحه حر. وبعدين صار حدث مع بنات، فحسيت منه أن ما يدخل في المغازل والترقيم والتحرش في البنات. قلت له عجيب، ملحد وما تغازل؟ قال نعم، لأن التحرش في البنات والمغازل عيب وضد الرجولة وضد آدمية الإنسان، وما يسويها إلا إنسان ما يحترم نفسه ولا يحترم الآخرين. إذن قد تكون هناك قيم الاحترام عند اللادينيين كما في المجتمعات الكثيرة. فقلت للدكتور أيوب الأيوب اليوم، قلت دكتور هذه لها بعد معرفي عقائدي فلسفي. قال شلون؟ قلت له علي عزت بيغوفيتش رئيس جمهورية البوسنة رحمه الله، هذا من كبار المفكرين، في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب عند فصل بعنوان يوجد ملحد ذو أخلاق لكن لا توجد فلسفة ملحدة أخلاقية. يعني يوجد أفراد عندهم لكن المنظومة العقيدة الإلحادية ليست أخلاقية. ليش؟ هذه لها شرح تقرأ في الكتاب، لأنها تنطلق من المادة، من الواقع، من أخلاقيات غير متجاوزة عن الواقع. إحنا وإحنا نتكلم عن الأخلاق ما نبي ندش في التفاصيل الفكرية، نبي نمس الواقع العملي، نبي نمس الواقع العملي. من الأشياء التي ذكرناها في قضية الاحترام، صور في كل مناشط الحياة على صعيد الأسرة، الدراسة، السوق والتسوق والبيع والشراء، الوظيفة، الشارع العام، كل شيء نأتي بمثل تحس أن هذا محترم وهذا غير محترم وهذا سلوك غلط. خلنا أخذ لكم سلوك. كنت في ديوان الجبر في الدمام في عزومة غداء في فعالية ركاز قبل أسبوعين، فقال واحد اسمه سامي أختي لا تسكت عن الخطأ. رحمها الله، أصابها مرض وماتت في الدمام. ما تسكت عن الغلط. قلت له مثلا، وإحنا نتكلم عن الاحترام، قال كانت في سوق الدمام أو الخبر فرأت رجلا تسير زوجته وراءه ويقول لها كالتالي: بسرعة يا بقرة، انتظريني عند هذا الدكان يا بقرة، يلا يا بقرة، امشي يا بقرة. وقعد يوزع عليها كلمة بقرة وبقرة على مدار الساعة. يقول: ما تحملت أختي، ما تحملت، ذهبت إليه وقالت له: اسمع، هذا أمام الناس وفي السوق، يعني قلة. فقلت له: إن كانت زوجتك بقرة فأنت ثور، كيف هذه الإهانة؟ القرآن الكريم يعلمنا: ولقد كرمنا بني آدم، مش القرشيين ولا العرب ولا المسلمين، ولا بني آدم، جنس الآدمية مكرم. ولقد كرمنا بني آدم قبل أن يتوزعون مذاهب وعقائد وملل ونحل. أنت كريم كآدمي، بعدين تجي الكرامة في التقوى. ما يصير. مرت جنازة أمام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وقف، قالوا له: يا رسول الله، يهودية. قال: أوليست نفسا؟ يربينا، يعلمنا أن تحترم الإنسان لإنسانيته، تختلف معاه كيفك. طيب، نأتي لقضية المرأة. هل هذا السلوك صح؟ اللي قاعد أشوفه أنا، اسمحوا لي الدكتور، ممكن أنت تسعفنا، دكتور جزاه الله خير طبيب ومسوي عملية بلاعيمة والآن عليها التهاب فوق العملية، فما راح يطول معنا، فإن شاء الله الله يفتح عليه ويطول. دكتور، هذا الكلام في دراسة الدكتور حمود القشعان وغيره من الدراسات، احتقار الزوجة التي والبيت، والتي يقول عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله، حبيبكم عليه الصلاة والسلام، الذي كما قال أنس بن مالك: قابلته امرأة في الطريق وجاءته لحاجة فسألت حاجتها، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: اجلسي في أي سكة من السكك لأجلس إليك. فجلست، فجلس إليها عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجتها. خلق، ارتقاء، كرم، أخلاق. كيف يعامل المرأة؟ فلتتعلم البنات والأولاد والشباب. عندما قالت أم المؤمنين عائشة: ما كان أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمتا ودلا وهديا من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامت إليه فقبلته وأجلسته في مجلسها، وكان إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وأجلسها بمجلسه. شنو الروعة هذه؟ فليتعلم الأولاد الذين لا تدري، دخل ديوانية لا يفرق بين أبوه وصديقه والآخر، الأولاد الذين بدأوا يوجهون الخطاب لأبيهم لكي يقضي عنهم حاجة، أو البنت اللي تأمر أمها أن تفعل لها حاجة وهي قاعدة في البيت لأنها مشغولة في الحلقة الأخيرة من المسلسلة أو التمثيلية أو البطلة أو حلقة مكياج. أو هكذا نعامل أمهاتنا؟ هل هذا فيه احترام حق الأمهات؟ قضية عدم احترام المرأة في المجتمعات المسلمة ولد مشكلتين. المشكلة الأولى فكرية عقائدية ثقافية. قال لك: يا دكتور، إذا كانت بس مشكور، إذا كانت هذه أخلاقيات الإسلام فبلاها إسلام، تسبب في الردة عن الإسلام والإلحاد، خلطت المرأة بين الموروث وبين العقيدة والشريعة والأحكام. وفي بيئات كثيرة من بيئات المسلمين لا المرأة تأخذ الميراث، لا المرأة تستشار، لا المرأة تستأنس، لا المرأة تحترم، مما جعل المرأة تتعلما فتخرج على الإسلام ظنا منها أن التقاليد والأعراف الظالمة المبتذلة هي الإسلام. الشيء الآخر، شيء سلوكي، انتبهوا يا ناس، أنا إنسان، أنا بشر، أنا عاطفة، أنا جسم، أنا دراسة الدكتور القشعان أن كثير من حالات الخيانة الزوجية لم تأتي لأن المرأة فاسدة، ولم تأتي لأن المرأة تفكرت أن تخون ولكن لأنها وجدت ظلما داخل البيت، لأنها وجدت قسوة وحشية من رجل تجده في الشأن العام رقيق طيب حلو اللسان ذرب الكلام عاطفي علاقات ممتازة الاحترام مية مية، وفي البيت وحش كاثر أول ما يذل زوجته، الاحترام لا بالاسم لا بالمكانة لا بال... فما الذي يحصل عند المرأة المسكينة؟ تحصل بقحط عاطفي. ما الذي يصير في العمل في التليفون في الشات في الصدفة؟ تتعرف على إنسان تصارحه يصارحها بالكلام ليس في فكرها أنها تخون أو تنحرف، لكن ولا تتبع خطوات الشيطان. وأولئك أصحاب الغزل عندهم استراتيجيات وأذكياء وخبرة. يقول لي أحد الأفاضل من الذين يشتغلون في الإصلاح الأسري، واحدة منهم قسى عليها زوجها وحرمها من حقوق كثيرة، عايشين في البيت فقط مجرد أجساد، أما التواصل أما الروح الجماعية مفصولة، في فقر مشاعر. اتصلت مرة بالغلط، وكونها بنت عفيفة نظيفة بنت بيت، طلع لها رجل. نعم تفضلي. عشان تقول العفو آسفة أنا غلطانة، فحس أنها مرتبكة، فقال لها بسم الله عليك بسم الله عليك، فكت التليفون. كلمة بسم الله عليك نزلت على قلبها كما ماء بارد وزلال. تقارن بين الكلمة هذه من واحد غريب بسم الله عليك، من زوج بيننا عقد وعندنا أولاد ولا أرى منك إلا الشؤم والتشاؤم والقسوة. فصار عندها فضول، دقت عليه قالت له العفو أنت قلت بسم الله عليك وطمنتني ليش؟ قال لا، لأن ما عندنا واحد إلا عنده مشاكل في حياته وأزمات، إحنا بشر بالتالي يا أختي، فأنا حسيت أن عندك مشكلة. شوف 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 الحس الشيطاني اللي عنده مهارة. قالت لي والله عندي مشكلة. قال لها كل مشكلة ولها حل، أهم شيء ما تيأسين يا أختي. قالت لي والله أنا زوجي. بدت تفضفض. كثير من الناس يتكلم في المشكلة حتى لو يعلم أن ما عندك حل يبي فضفض، لأن الفضفضة والشكوى فيها استرخاء فيها راحة فيها تفريغ الشحنات اللي في أعماق النفس المكبوتة. ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. لكن هذا ما كان عنده مروءة، بدأ يعطيها نصايح. صور مشى معاها مش نصايح. نصيحة أولى، ها شلونك مع زوجك الآن؟ قال والله زين بس مع الأسف رجع مرة. قال طيب. نصيحة ثانية، ثامن اتصال، تعال نشرب عصير في المطعم الفلاني. أخيرا جرها للحرام والغلط، انتبهت ندمت عادت. لكن شوفوا ماذا تصنع عدم الاحترام وإهانة كرامة الإنسان. غلط، يجب أن نكون منتبهين يا جماعة على خطوات الشيطان. فقضية عدم الاحترام ليس خلق سيء، إنما يساهم في تمزيق شبكة العلاقات الاجتماعية ونشر الخلل في مجتمع المسلمين. لابد أن نقدر، لابد أن نحترم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالق الناس بخلق حسن. الناس مش المسلم، الناس يعني الكافر، الناس يعني المسيحي، الناس يعني اليهودي، الناس يعني اللي ما يصلي، الناس يعني اللي لا تعرف دينه، الناس يعني اللا ديني. هذا بشر يجب أن تحترمه، يجب تعامله معاملة حسنة، وتفرق بين شيئين، بين الكلمة اللي صححها عند الناس الولاء والبراء والمعاملة بالحسنة. أنا ما ولي فكرك، حتى اللي يكتبونه في الجرايد يقول أنا أحترم رأيك بس أختلف وياك، وأحترم رأيك بس أختلف وياك. أنا أقول لا، أنا ما أحترم رأيك، رأيك بوذي رأيك وثني، لكن أحترم ذاتك كإنسان، لكن أنتقد رأيك وأخالف رأيك بعمق. لا لا لا، يقول لي علي الناس قد يقولون أنت ثوري ما تحترم آراء الناس. طبعا، لأن النقيضان لا يجتمعان، كيف أحترم الشيء ونقيضة؟ أنا موحد، أحترم واحد يعبد صنم؟ أنا مرة كنت في طائرة وأقرأ في مجلة الطيارة، شوف الاحترام، احمدوا ربكم يا جماعة أنكم موحدين. أقرأ بالطيارة الكتالوج وإذا في صفحة واقفين ناس عند صور ومجسمات لأعضاء التناسلية انحطاط بالبشرية، يصورون يمها لأنهم يقدسون ويعبدون أماكن العورات، تماثيل من أصنام مصنوعة من إسمنت مسلح وملونة وكذا. قطعا لا أحترمه، قطعا تخلف، قطعا جاهلية عصرية ما سقطت فيها الجاهلية القديمة، لأن الجاهلية صحيح مرحلة تاريخية معينة، إلا أن أخلاقيات الجاهلية قد تكون في كل عصر. ومن الجاهليات أن لا تحترم الناس. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لإنسان ما احترم إخوانه فعيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرئ فيك جاهلية. ما يصير، ما يصير يا جماعة. شيخ علي دكتور، الجمهور الكريم، الأخوات الفضليات اللي واقفين فوق، جزاكم الله خير. أختم بهذا الحديث الذي حضرته للموضوع هذا. روى البخاري ومسلم عن الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري التابعي الكبير الراوية قال: أخبرنا أنس. منو اسمه أنس هنا؟ في وعي. يا سلام عليك، شوف عندك جائزة بعدين إن شاء الله. عندنا واحد اسمه أنس. يا أنس، أنس بن مالك يقول عنه الزهري قبل يروي الحديث يحط بين قوسين عبارة لك ولي ولك: أخبرنا أنس بن مالك الأنصاري، ملاحظة، أنس عمر، أنس آخر الصحابة وفاة، أنس قال عنه الحجاج المجرم الذي لم يحترم صحابة رسول الله، قال: لقد خرفت. أنس بن مالك قال محمد بن شهاب الزهري: أخبرنا أنس وكان قد تبع رسول الله اثنين وخدمه ثلاثة وصحبه. يبي يعطيك خصائص أن هذا إنسان معادي. وقفت عند خدمه، وهو ذكر الراوية خدمه على أنها فضيلة، على أنها علو كعب، على أنها يعني شو يسمونها، شارة، شارة رتبة. احنا عندنا الخدم كيف ننظر لهم؟ نيشان. نعم، لأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اليوم أنا أتكلم عن الخادم العظيم، ويا ريتنا كلنا نصير خدام. أتكلم عن الخدم في مجتمعات فيها جالية والخدم كثيرة، وأقول وكتبنا كثيرا حتى في رمضان العام الماضي عن معاملة هؤلاء الخدم الذين أحيانا شيء عجيب. أعرف امرأة جدة فاضلة في منطقة الرميثية، تغديت معنا عندها مرة يا شيخ علي، أم جاسم، يقول ولدها دخلت على أمي وإذا بمرزوقة وميمونة كلاهما يأكلان معها مع أخواتي الثلاثة، صفرة واحدة، الأم المواطنة تأكل مع مرزوقة، يعني بناتها مثل خدمها وخدمها قاعدين على صفرة واحدة. حتى الخادمتين لما شافوني دخلت استحوا وقاموا. مرزوقة هذه كانت في بيت آخرين مسكنينها بكيربي، غرفة حديدية من غير مكيف صيفا وشتاء، وإذا عطوها أكل عطوها طعام من غير إيدام. بينما مرزوقة وهذا الشخص أم جاسم الخدم يخيرونهم ايش تاكلون، وجبات سريعة. بل إني أعرف شخص أبو شهد يقول لي: أنا حتى لما خادمتي خطبت تزوجت في بلدها هناك، قامت زوجتي شرت لها ذهب وشرت لها. يا جماعة شيء عظيم أن احنا نحس أن هذه بيتك، تأكل بأكلك، تخدم عيالك، تأمن، مكتشفة على بعض خصوصياتك، كيف تعاملها كأنها كائن آخر؟ لازم نحترم البشرية يا جماعة. أعجبتني امرأة كل شهرين ثلاث تذهب إلى مكان تحويل العملة وتحول لخادمتها القديمة اللي راحت من سنوات، تحول لها شوية فلوس لأن في ود ولأنها محتاجة. مو شرط تخدمني، يكفي أنها خدمتني، يكفي أنها عاشت في بيتي. نحن نحتاج إلى قيم كثيرة يا جماعة. أقف عند هذا الوصف وأكمل الحديث بعدين بعد ما نسمع ضيفنا الطبيب الدكتور عبد المحسن الأحمد حفظه الله.
جزاك الله خير دكتور، ويعني نشكرك على هذه المقدمة بخصوص هذه الحملة. وأيضا أنا يعني كثير من الناس تسأل تقول تقديرا لذاتي أعلنت احترامي، وبعض الناس يسأل أعلنت احترامي لمن؟ هل لوالدي؟ هل لمجتمعي؟ لمكان الذي مدرسي ولا المكان الذي أعمل فيه وإلى آخره من هذه القضايا؟ هذه العمومية في طرح القيم أو في طرح الشعار الهدف منها أن كل شخص يوظف هذه القيمة بما يتناسب معه في حياته اليومية. أعلنت احترامي، انظر أي تقصير في قيمة الاحترام في جوانب معينة أنت تعيشها واحرص على تطبيقها. ونذكر بالإعلاميات ونرحب مرة أخرى بضيفنا الدكتور عبد المحسن الأحمد، فيتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المرحومين في الدنيا والآخرة. أحب أبشركم، طبعا الشيخ الدكتور محمد أبو أحمد يتكلم، كل ما تكلم كلمة ذكرت لها شاهد أما في القرآن أو في السنة، لكن أبشركم بشارة أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تأتي بمجرد أنك يعني إذا دخلت أجلك الله دورة المياه تقول كذا، إذا جيت نام تقول كذا، إذا جيت دخلت السوق تقول كذا، ما تجي ترى هي مجرد كلام فارغ يعني تعبئة فراغ. لا، مثال، لما ندخل السوق إيش نقول؟ إيش دعاء دخول السوق؟ الناس تبيع وتشتري، الشيخ هنا جالس قدامه حاسبة يعرف كم دخل، وفي جرد يومي كم دخله في اليوم، وهذا يكسب أكثر من هذا، وهذا يحط دعاية أكثر عشان يكسب. النبي عليه الصلاة والسلام وأن داخل السوق وتشوف هالناس اللي تكسب وتقول ليت عندي محل مثل هذا، وليت عندي تجارة مثل هذه، ليتني صاحب السوق هذا كم يكسب، إيش تقول في الدعاء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قالها إيش يحصل له؟ كسب 1000 حسنة، 1 6 أصفار. ليش؟ ليش هالألف ألف وأنا داخل السوق العالم قاعد التاجر وأنا داخل كاسب مليون؟ كم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ أنا عندي مليون ما تنقص، سبحان الله. راعي اللي كسب اليوم 50 بيأكل منها ويشرب منها وتخلص. أنا دخلت السوق وطلعت، شوف الفرح اللي أنا فيه وأنا رصيدي داخله الآن. يا جماعة، تجيكم رسائل البنك لما يدخل في حسابك الراتب، يجيك رسالة ولا في مؤمن يشوف هذه بقلبه، وفي ناس يشوف الرسالة بالجوال. المؤمن يشوف هذه، عشان كذا يفرح، يقول الله عز وجل قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فبذلك فليفرحوا. والله يا جماعة، أنا دخلت قلت هالدعاء، والله أني أحس أني كسبان أكثر من أصحاب المحلات هذول كلهم إلا اللي قال الدعاء وهو محتسب هذا الأجر. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. إيش تكملة الآية؟ فبذلك فليفرحوا هو خير. خير من إيش؟ هو خير مما يجمعون. مر قبل لا يسكر السوق وشوف الشيخ كم كسب، وشوف كم كسب، وهذا كم كسب، واجمعها كلها. فرحك أنت بتطبيق دعاء واحد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حسيت من قلبك هو خير مما يجمعون. هل تحس بالفرح هذا؟ يا جماعة، هذا الأمر ما يذاق باللسان، لابد يذوقه القلب. عشان كذا الله عز وجل لما تكلم عن القرآن قال أولم يكفهم. سبحان الله، كلام كبير. أولم يكفهم، لاحظ احنا لما نقول، لما أبغى أتكلم مع ولدي الآن أقول له ما يكفيك أني شريت لك سيارة، ما يكفيك أني لبستك، ما يكفيك أني، صح؟ يعني أبدأ أمن عليه بالمنن اللي أعطته إياه، صح؟ الله عز وجل ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم عيون يشوفون فيها، مع أن العين تسوى الدنيا وما فيها. العابد اللي عبد 500 عام ما عصى الله ولا طرفة عين، ما عمره عصى الله بعضو من أعضائه أبدا، كل طاعة في طاعة في طاعة. لما مات جاء يوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاب، فقالوا نحاسبك تدخل الجنة برحمة الله. قال ليش برحمة الله؟ أنا ما عصيت الله عز وجل. قال ممتاز، إذا نحاسبك عطية وكم أجرها وحسنة كم أجرها. فلما وزنوا كل أعماله وحطوا بس نعمة البصر طاشت كل أعماله، فراح للنار. فقال يا رب برحمتك. الله عز وجل لما قال أولم يكفهم، إيش بيقول يعني؟ ألم يكفهم أنه أعطيناه رجلين يمشي وغيره معاق؟ لا، أولم يكفهم أن أكلناهم طول حياتهم كل لقمة، أنفاس تجري، قلوب تنبض، دماء؟ لا، أولم يكفهم أكثر من النعم دي كلها. يعني لو أعيش بدون رجلين وبدون يدين وبدون بصر وبدون آذان وبدون لسان، أبرص، مجذوم، مكلوم، مجروح، فشل في القلب، فشل في الرئة، أتنفس على جهاز وأغسل كلى، كل هذه البلايا مع النعمة هذه اللي قالها الله في القرآن تكفيك تكون سعيد وسعيدة فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. يا جماعة نصدق الله؟ إي وربي نصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله أولم يكفهم أن إيش النعمة اللي الله يقول تكفيك أن تعيشك سعيد في كل مراحل حياتك؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. سبحان الله، طبعا ما بتحسها ولا بحسها إلا إذا تحرك هذا، إذا هذا مفتوح. أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك إن في ذلك، تحسب بسيطة؟ لا والله، إن في ذلك لرحمة. تحسها عشان تفرح فيها؟ إذا ما تحسها وأنت تعرف للكتاب إذا هذا الكلام ما يعنيك، إذا إلى الآن ما جربت هالنعمة عشان كذا ما بنحس بإيش يعني هذا الكلام، ما بنحس إنها نعمة. يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. لمن؟ للناس؟ لا، للمسلمين؟ لا، مسلم يصلي زكي يصوم يحج هذا مسلم، ما بعد دخل في دائرة الإيمان. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الواحد يقول طيب أنا مؤمن، طيب أنا وأنت مؤمن. البارح كنت مع الشيخ أبو يعقوب الشيخ عمر جزاه الله خير، فشغل في المسجل وإحنا جاي من المطار قد أفلح المؤمنون، وجالس أسمع أنا وياه، ثم بس قاعد أشوف إيش بيقول. هذا كلام ربي، التقييم على هذا الأساس، التقييم مو على إيش يقول لك الشيطان. أنت مؤمن اطمئن، لا، قد أفلح المؤمنون الذين، إي من هم يا رب عشان أبحط صح قدامها أو خطأ فيني أو لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ها فيك ولا ما فيك؟ عشان تعرف أنت مع الناس اللي قال في رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، إذا ما فيك الصفات ما بتحس الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون، هل أنت إذا سمعت ناس تغتاب طب معهم، ناس تكذب معهم، ناس تغازل معهم، ولا لا 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 أنا معرض. إذا نحط عن كل صفة صح ولا خطأ، ليش أتكلم هالمقدمة؟ ليش القضية قضية الفرح برحمة الله؟ ليش قضية الإيمان؟ لأن يا جماعة حتى أحترم ذاتي وحتى أعلن احترامي للناس، القضية مثل ما قال الدكتور أبو أحمد، أنا ممكن أكون كافر وأحترم لكن ما لي شيء، تنتهي القضية فوق التراب وأدفن بعدين وحاسب على كل شيء. لا لا، إحنا عندنا ميزة أعظم في الإسلام، أنه لما أنت تحترم الناس وأنت نيتك خالصة لله تكسب أجر. الأسبوع الماضي شوف الإيمان، الإيمان هو اللي يغيرك بعد الله عز وجل، وكل فعل سيء ضد والديك، ضد أخوانك، ضد زملائك، ضد الناس، استحقارك لهم، تكبرك عليهم، كل جاي من عقيدة أنت تعتقدها، تعتقد نفسك أنك أحسن فعشان كذا تستحقر، تعتقد نفسك أنك ما بتحاسب عشان كذا تسوي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيش اللي خلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تكلم واحد عليه وبدأ يسب ويرعد ويزبد عليه في مجلس قدام الناس وهو خليفة؟ قال والله والله لولا يوم القيامة لعرفت كيف أرد عليك. يقول والله لو ما في يوم بوقفني الله وبيسألني إيش قلت، والله لأخلي اللي ما اللي يسوى واللي ما يسوى يتشمت فيك. يعني القضية ما هي عجز، ها؟ ما هي عجز إنه ما يقدر. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالصرعة، كل واحد ترى يقدر يفضفض ويطلع كل اللي فيه، قال وإنما الشديد كون إنك تكلم عليه وأغتاظ وأرد عليك الكلمة بعشر ما فيها شدة، هذه أنا استجبت للشيطان يحركني بريموت، لكن كون أني أحتسبها عند ربي وأعلم أنها زادت في ميزاني، هذه يبغى لها إيمان، هذه يبغى لها إيمان. الآن لما تغلط علي ويجي صاحب الأمن يقول لك ما تخاف الموضوع مسجل بكاميرات، وهذا اللي غلط عليك الآن قدام الناس بنمسك برا ونجعل اللي يسوى واللي ما يسوى يتشمت فيه ويضحك عليه، هل تظن أني برد عليك؟ ما برد عليك لأنك مصور وباخذ حقي بعد شوي، فليش أزعل؟ لأن إحنا عندنا عقيدة أنه أنا حقي باخذه بيدي، أني أنا ما في يوم حساب. الأسبوع الماضي في استراحة من الاستراحات، إيش تسمونها شيخ؟ أي خاشوج ما أدري، لا تسمون جاخور، اي جاخور ما ادري اسم يسوي هذا الاسم يسبب لي مشكله في حلقي صعب. جاخور جاخور جاخور، هذا رجل مع زوجته، اعرفهم جدا، مع زوجته ومع ابنائه وبناته في استراحه، فجالس ولده الصغير يشوف كل ما شاف عصفور سماه حمامه وكل شيء حمام. الشاهد سبحان الله قدرا في عصافير ثلاثة، فراح الأب مسك ولده الصغير بيروحون يشوفون العصافير هذه، فلما قرب مستغرب العصفورين طاروا، بقى عصفور ما طار، وأخذ يمشي وكل ما يقرب يبغاه يطير. الولد صغير عمره سنتين أو نص تقريبا وخايف، فالأب جرأة عارف أن العصفور بيطير، ما طار العصفور، صار هذا العصفور اللي كانوا معه اثنين أمه وأبوه، طبعا ما يدري بس هو يتوقع ان هذا اللي امه وابوه يعني، لانهم جنبه وقاعدين يشجعونه يطير، ما طار، طايح من العش اللي فوق، الكشاف اللي فوق في عش، صار العصفور طايح من العش، فالام والاب يحاولون يشجعونه يطير، الشاهد يبغى يطير العصفور الصغير ما قدر، فجاءت الام منطلقه ما شاء الله عليها وامسكت بالعصفور الصغير، فبدا العصفور يصارخ. والله يا جماعه يقول الرجل قدام عيني الأم تروح وترجع وتروح وترجع وتوقف فوق وتطالع خايفة على ولدها، الرجل هذا طبعا كانت القضية يقول غايبة عني، جالس نضحك وأهم شيء نشوف العصفور ويعطونا ولدهم يمسكه ويلعب فيه. يقول فتذكرت إيش سوى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فتذكرت قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان الله، تذكرت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: فتذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في غزوة، ثم جاء أحد الصحابة يوم وقفوا يستريحون وفعل فعل ما درى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تحرك جيش المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يرى حمرة طير يطير فوق ويروح ويرجع ويروح ويرجع، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام: إيش هالطير اللي فوقهم؟ فقال لأصحابه: وقف الجيش. شوف القضية، وقف الجيش، ثم التفت إلى أصحابه فقال: من فجع هذه في فراخها؟ فقال أحد الصحابة: جاء مع فراخ. قال: أنا يا رسول الله لقيت فرخين في العش وأخذتهم. قال: ردهما. شوف يحترم إيش؟ مو الشيخ يقول تو نحترم مرأة. النبي عليه الصلاة والسلام عشان الله عز وجل وهالرحمة اللي جعلها في قلبه يقول: من فجع هذه؟ طيب القضية طير والجيش مفروض ما يهمه الأشياء هذه. قال: من فجع هذه في فراقها ارجع فردها. ويرجع وقف الجيش ويرجع الصحابي ويرجع الفراخ. يقول: فقلت لزوجتي: حطي الطير مكانه وخلنا نبعد كلنا. يقول: والله راحت 3 ساعات كلها وإحنا نستمتع بهالحديث مبتعدين، وكل ما جل الولد عشان الأم تخاف تنزل على ولدها يكون الأطفال جنبها، يقول: وأبعد الأطفال وأحس بلذة لا توصف. يقول: جلسنا بس ندارس هالقضية، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يحترم طير عشان فراخها. ويقول: 3 ساعات والله إني أعلم إني بلقاها ميزان حسناتي ثقلا يوم القيامة. يقول: والله إني خليت هالمقطع عشان أدعو الله به إذا وقعت في ضائقة، أقول: يا ربي إن كنت ما فعلت هذا الفعل إلا ابتغاء وجهك، والله أنا ودي ألعب أطفالي مع هالطير، لكني شلت هم إحساس هالأم المفجوعة اللي تروح وتجي. طيب هل هي بشر؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فنحن نفعل هذا الاحترام، لكن احترام بأجر، احترام بقيمة بعظمة. وإنك لعلى خلق وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أحترم عشان أبين أني أنا، لا 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 لا، أنا أحترم لأني أعلم أني أنا الكسبان في الدنيا فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض. لأجل هذا كان في في في, في المدينة أصبحت الصبح وأشرقت الشمس، وإذ ببعير يدور في أرجاء المدينة يمشي في أزقتها ويتلفت يمنى ويسرى، إلى أن رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه جرى البعير حتى وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يحك رقبته في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام لجام البعير وقال: من صاحبه؟ من صاحبه؟ فجاء واحد عربي قال: لي أنا. قال: تعال، إن هذا البعير، يا جماعة بعير يعني حتى مو طير، يعني بعير أصلا يتحمل، يعني هو يتحمل الشمس، ترى ما في أشد من البعير. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق تورد الجمل القدر. ليش ما قال تورد الشاة، الغزال، الثور، الأسد أعظم وأقوى؟ لا، ما في أقوى من البعير، ما في أشد من البعير أبدا. حتى سيارتك أتحداها تكون أشد من البعير. سيارتك تقعد شهر دون بنزين، بدون لا البعير يقعد دون ماء ما في مشكلة، يقعد شهر بدون ماء ويتحمل، يأكل شوك ويتضربه الشمس ويتحمل، ويمشي في الصحراء يتحمل، ويشيل أثقالك وإياك ويتحمل، لكن ما يتحمل العين. شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما ما يجيب أي حيوان كذا الشاهد. فيقول من صاحب هذا؟ جاء الرجل قال إنه يشكو إلي أنك تحمله ما لا يطيق وتجيعه ولا تطعمه ولا تعينه. سبحان الله، وإنك لعلى خلق عظيم. يا جماعة والله العظيم بمجرد أن نحترم أنفسنا، ليس لأجل قضيتنا في حملة ولا في قضية أن نعكس، لا أن نعكس الكويتيين ولا السعوديين ولا المصريين ولا العراقيين، لا، نحن مسلمون. لأجل هذا قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنا لما أرجع لهالقضية أرجعها لكتاب الله عز وجل. ختاما، الشيخ من شوي يقول أنه بعض الدراسة اللي ذكرها الشيخ لقضية الخيانة الأزواج أو الزوجات، ليس هناك مبرر أن تخون. عندك جفاف اليوم يا جماعة، البرامج أثارت الناس بدون ما تعطيهم حل، قالت جفاف عاطفي، فصارت المرأة والرجل يحب يدور ما في يا جماعة. من يريد العز، من يريد الشرف، من يريد الاستغناء بما تعنيه الكلمة، ما يفضفض لبشر ضعيف زيه. لا والله أنا عندي مشكلة والله ما أقولها إلا لله. يا جماعة كلمة الشكوى في القرآن، قلب المصحف. مشكلتنا هذه يا جماعة أن لما أعرضنا عن القرآن تلقفتنا الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، تعامل ما له دخل في القرآن، جفاف عاطفي أروح أفضفض للناس، لا، القرآن إيش يقول؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. على طول يجي عاد يفتح لك الشات ويفتح لك الانترنت ويفتح لك فضفضي، انت عندك جفاف عاطفي، انت زوجك اصلا ما قدرك، ابوك ما امك ما عمرها قالت لك كلمة حلوة، لا 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 عندي ربي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم، ريموت كنترول يحركه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أخذ في طريق جهنم والعياذ بالله. ويحسبون أنهم مهتدون. تقول لك يا أخي إيش أسوي؟ لا، إيش تسوين؟ شوفي الشكوى في القرآن لمين؟ الشكوى في القرآن بكل تصاريفها لم تذهب لبشر. ومعلمي وحبيبي وأستاذي الشيخ أبو أحمد الدكتور قال البيت قضية الشكوى. شو يا شيخ؟ ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أنا أقول القرآن يقول هذا البيت غير صحيح، سامحني. ليش؟ لأن الشكوى في القرآن ذكرت بتصنيفات، ذكرت مرة يشكو، وذكرت مرة يشتكي، وذكرت مرة تشتكي، وذكرت مرة أشكو. كل هذه التصاريف لم تذهب لأحد إلا لواحد، واحد قادر يحل مشاكلك، قادر يحل مشاكلك. أنا لما أفضض لك ساعة أنت ما بدك تغير حالي، أنت عندك مشاكل أصلا. الشيخ يقول تو الشاب اللي كان يكلمها قال كل الناس عندهم، يعني هو يشكو ضعف أصلا، فكيف أشكو لضعيف؟ الله عز وجل يقول لنا لما حاولوا يحركون جوانب يعقوب عليه السلام مع العلم بأنهم هم الذين أضاعوا يوسف، يعني عندهم معلومات، يعني ممكن ينفعونه، يعني ممكن يقدمون له معلومة على الأقل عن المكان، لما حاولوا يحركون الجوانب تذكر يوسف على طول قال إنما أداة حصر إنما أشكو بثي وحزني
وأنا مليان حزن حتى عيوني صارت بيضة من الدمع من الهم وبيضت عينه من الحزن ومع ذلك والله لا أشكو لي بفقرة مساكين
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
ليش أضيع وقتي مع ناس ما يقدرون؟ ليش أضيع وقتي مع ناس ما يعلمون؟ ليش أضيع نفسي مع ناس أنا أعلم أنه عنده مشاكل مثلي؟ يا جماعة لما جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي إيش؟
تجادلك في زوجها
لاحظ ما قال تشكو إليك زوجها شوف الدقة في الكلام عشان فيها عقائد هي فيها تغيير أفعال لابد ينجم عن تغيير عقائد داخل أنا لما أدري أنه رزقي مو عندك ما أكذب عليك عشان أبيعك سلعة وأنا كاذب أنا أعلم عقيدة أن رزقي عند الله اليوم الله كاتب بكسب 200 والله بكسب 200 كذبت عليك ولا ما كذبت فليش أكذب عليك عقيدة أنت أصلا ما تقدم ولا تأخر فكيف أكذب عليك عشان أخذ منك ما هو منك هي من فوق وفي السماء رزقكم إذن قال الله
قول التي تجادلك في زوجها
لما جاءت شكوى ما قال وتشتكي إليك لا أنت بشر ومع أنك رسول الأمة أحب خلق الله وأرفعهم مقام إلا أنك لا تستطيع قلب زوجها ولا تستطيع قلب حكم شرعي أنت ستفتي بأمر الله صح؟ تجادلك في زوجها الكلام أخذ وعطى وقال لي أنت علي كظهر أمي يا رسول الله والشكوى هي تقول والشكوى ليست لك يا رسول الله الشكوى لله فالله ينقل الحدث بدقة
وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
أنت حبيبي لما تسجد إيش قاعد تسوي اشتكي إلى الله فإذا يا جماعة إحنا والله العظيم قاعدين نضيع أوقات والنتيجة والله إن أضحكت 20% أبكت 80% لكن إذا اشتكيتها لله وبثيتها لله انتهى أمرك آخر قضية بقى ولا أخلصنا الوقت خلص الله يحفظكم جزاكم الله عنا خير والله يوفقنا وإياكم يا جماعة ويحفظنا وإياكم بحفظه ويوفقنا وإياكم السلام
جزاك الله خير يا دكتور ونحب باسمكم جميعا فردا فردا وشارع شارع في زنقة زنقة أن نشكر دكتورنا الدكتور عبد المحسن الأحمد على تكبده يعني مشقة السفر والآثار التي يعني بعد العملية فندعو الله عز وجل أن يعني له بالشفاء قولوا آمين إن شاء الله ما أسمع آمين إن شاء الله أن له بالشفاء العاجل وأن يتم له العافية لا بأس طهور يا شيخنا إن شاء الله ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الجمعة في البحر سنتر نذكر بالإعلاميات كل شخص الإعلاميات وكذلك التصوير مع المجسم اللي هو لإعلان الاحترام في الزاوية اليسرى هنا مع الأخ أحمد عماد إن شاء الله شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.